بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا كان عدم العلم عقوزا على العلم بالحكم في مرتبة الفعليات معقوزا في موضوع نفسه في مرتبة الجعل عكس ما تقدم، فإذا لا إشكال في إمكان ذلك ثبوتا ولا مانع منه أصلا. وكذلك إذا كان عدم العلم بالحكم الفعلي حيث الحكم في مرتبة الفعليات معقودا في موضوع نفسه في هذه المرتبة، فإنه أيضا لا إشكال إذا كان عدم العلم تمام الموضوع، وأما إذا كان جزء الموضوع وجزء الآخر الحكم فلا يمكن، فإنه يستلزم توقف شيء على نفسه، فإن شخص هذا الحكم المأخوذ جزء الموضوع شخص هذا الحكم حكم الموضوع، فإذا حكم يتوقف على نفسه وهو مستحيل ولا يمكن. فأما إذا كان عدم العلم تمام الموضوع فلا مانع منه، ومنه يظهر الفرق بين أخذ عدم العلم بالحكم في مرتبة الفعلية أو مرتبة الجهل في موضوع نفسه في هذه المرتبة، بين أخذ عدم العلم وأخذ العلم، وأخذ العلم لا يمكن حتى إذا كان تمام الموضوع، فإنه وإن لم يلزم توقف شيء على نفسه في الواقع ولا الخلق، ولكن يلزم ذلك بنظر القاطع، فمن أجل ذلك مستحيل. فأما إذا كان عدم العلم تمام الموضوع فلا يلزم هذا المحظور لا في الواقع ولا بنظر القاطع. هذا من ناحيتي. ومن ناحية أخرى ما تقدم من الجواب عن اللغوية، فأن عدم العلم بالحكم في مرتبة الجهل في موضوع نفسه في مرتبة المجهول يلزم لغوية هذا الحكم، لأن وصول هذا الحكم إلى المكلف غير ممكن، فإن المكلف طالما يكون جاهلا فلا يكون هذا الحكم واصلا إليه ومحركا له، وأما إذا كان عالما فعلمه مانع عن وصوله، فإذا وصول هذا الحكم غير معقول، فإذا لم يمكن وصوله لم يمكن جعله أيضا لأنه لغو، فجعل الأحكام الشرعية إنما هو بداع وصولها إلى المكلف وتنجزها عليه وانتصالها، فإذا استحال وصولها إلى المكلف استحال جعلها أيضا لأنه لغو ولا يمكن صدوره من المولى الحكيم. فقد عجبنا عن ذلك كان هذا المحظور إنما يلزم إذا كان عدم العلم للحكم مطلقا من أي سبب حصل سواء حصل من المقدمات العقلية أم حصل من المقدمات الشرعية كالكتاب والسنة. عدم العلم للحكم عدم العلم مطلقا بالحكم في مرتبة الجهل في موضوع نفسه في مرتبة المجهول يلزم هذا المحصول. وأما إذا كان المأخوذ في الموضوع عدم العلم الخاص أي العلم الحاصل من المقدمات العقلية عدم هذا العلم مأخوذا في الموضوعين فلا يلزم هذا المحظور. ولكن هذا الجواب أيضا لا يجدي بين نفس المحظور الذي جاء في أخذ عدم العلم مطلقا بالحكم في مرتبة الجهل في موضوع نفسه في مرتبة المجهول نفس هذا المحظور يجيء في هذا الفرض أيضا. فإن هذا الحكم لا يمكن وصوله إلى المكلف طالما يكون المكلف جاهلا فلا يكون واصلا إليه ولا محركا وفاعلا. وإذا كان عالما ولو من العلم الحاصل من المقدمات العقلية عالما بالعلم الخاص وهو العلم الحاصل من المقدمات العقلية فهو مانع عن وصوله وعن فعليته وتنجده. فمن أجل ذلك لا يمكن وصول هذا الحكم على كلا التقديرين سواء كان المأخوذ عدم العلم المطلق أو عدم العلم الخاص. عدم العلم الخاص هذا مضافا إلى أن المكلف إذا علم بالحكم من أي سبب حصل وإن حصل من المقدمات العقلية إذا حصل العلم بالحكم من المقدمات العقلية فالمكلف يرى الواقع ويرى أن قطعه مطابق للواقع ولا يحتمل خطأه وعدم مطابقته للواقع ويرى أن الواقع منجز عليه وهو معاقب على مخالفته ولا يمكن مع فرض كونه عالما بالواقع ملتفتا إلى أنه مانع. لا يمكن أن يكون ملتفتا فإذا جعل مانعا يشهد العلم له ولا أثر له فإنه في حال العلم لا يمكن أن يكون ملتفتا إلى أنه مانع. إذ لو كان ملتفتا إلى أنه مانع انتفى العلم منه بانكفاء متعلقه فلا يمكن الجمع بين الأمرين بين انكفاته إلى أنه مانع وبين حصول العلم له. الجمع بينهما لا يمكن. وقد أجيب عن ذلك لأن هذا مغالطة، فإن المراد من جعل العلم الخاص مانعا فإن الشارع أخذ عدم علم الخاص بالحكم في مرتبة الجعل في موضوع نفسه في مرتبة المجهول، يعني جعل هذا العلم الخاص مانعا عن وصول الحكم مانعا، ومعنى جعله مانعا تقييد جعل الأحكام الشرعية لعدم علم الخاص بها، وهو العلم الحاصل من المقدمات العقلية. فمعنى جعل العلم الخاص مانعا تقييد جعل الأحكام الشرعية لعدم علم الخاص بها، وهو العلم الحاصل من المقدمات العقلية. فإذا كان المكلف منتفتا إلى هذا التقييد، أي تقييد جعل الأحكام الشرعية لعدم علم الخاص بها، وهو العلم الحاصل من المقدمات العقلية، فلا يمكن حصول هذا العلم. فإذا كان منتفتا إلى هذا التقييد فلا يمكن حصول هذا العلم. إذ مع العلم لا حكم ولا جعل، فكيف يتحقق العلم بدون المتعلق؟ مع العلم لا جعل للأحكام الشرعية، لأن جعلها مقيدة بعدم علم الخاص بها، ومع علم الخاص فلا جعل، فلا يتصور العلم حصول العلم للمكلف. فمرجع المانعية وإن كان ذلك إلا أن الأثر العملي لا يترتب على ذلك أيضا، فإن المكلف إذا حصل له العلم بالحكم الشرعي من المقدمات العقلية فهو غير منتفت إلى هذا التقييد، فلا يمكن الجمع بين الأمرين، بين التفاته إلى التقييد وبين حصول العلم. فإذا فرض حصول العلم للمكلف لا بد أن يعمل على طبقه، ولا يمكن له رفع اليد عنه، لأنه يرى الواقع ويرى أن قطعه مطابق للواقع، ولا يحتمل قطعه بعدم مطابقته للواقع، ويرى أن الواقع منجز عليه وهو معاقب على مخالفته. ولهذا فلا أثر لذلك أيضا إلا في موارد نادرة، كذا كان المكلف ملتفتا إلى هذا التقييد، وأما إذا حصل له العلم فلا يمكن أن يكون ملتفتا إلى هذا التقييد، فلنأتي جامع ذا الجواب أيضا لا أثر له أثر العمل ليس له أثر عملي أثر عملي بل أثر عملي للفرق بين أخذ عدم العلم بالحكم مطلقا في مرحلة الجهل في موضوع نفسه في مرحلة المجهول وبين أخذ عدم العلم الخاص به فلا تظهر ثمرة العملية بينهما وهذه الأجوبة أجوبة علمية وإلا بحسب العمل الخارج فلا أثر لها فلا أثر لها وهذا التقييد فإن كان كاشفا عن تقييد الملاك أيضا كما أن جعل الأحكام الشرعية مقيد بعدم العلم الخاص بها كذلك الملاك الواقعي أيضا مقيد بعدم العلم الخاص بها فإن عدم جعل الحكم يكشف عن عدم الملاك عن عدم الملاك إلى هنا قد تبين صور الصورة الأولى أخذ عدم العلم الخاص بالحكم في مرتبة الجهل في موضوع نفسه في مرتبة المجهول فقد تقدم أنه لمطال من الإمكان في مطال السهود حتى لو قلنا بأن أخذ العلم بالحكم في مرتبة الجهل في موضوع نفسه في مرتبة المجهول لا يمكن كما بنى عليه السيد الأستاذ قدس سره والشيخ النائم قدس سره مع ذلك لا مانع من أخذ عدم العلم بالحكم في مرتبة الجهل في موضوع نفسه في مرتبة المجهول الصورة الثانية أخذ عدم العلم الخاص بالحكم في مرتبة الجهل في موضوع نفسه في مرتبة الجهل في نفس هذه المرتبة فقد تقدم أن هذا ممكن فيما إذا كان عدم العلم تمام الموضوع فعندئذ لا يلزم أي محظور لا في الواقع ولا بنظر القاطع السورة الثالثة أخذ عدم العلم الخاص بالحكم في مرتبة الفعلية في موضوع نفسه في مرتبة الجهل وجائزا لا مانع منه ثبوتا السورة الرابعة أخذ عدم العلم الخاص بالحكم في مرتبة الفعلية في موضوع نفسها في هذه المرتبة وهذا ممكن إذا كان عدم العلم تمام الموضوع فعندئذ لا يلزم محظورا هذا تمام كلامنا في أخذ العلم بالحكم في موضوع نفسه بتمام أقسامه أو أخذ عدم العلم بالحكم في موضوع نفسه بكل أشكاله أما الكلام في المسألة الثانية وهي الظن بالحكم إذا كان مأخوذا في الموضوع فتارة يكون مأخوذا في موضوع حكم مخالف لحكمه، أخرى يكون مأخوذا في موضوع نفس حكمه، في موضوع نفس حكمه، وثالثة يكون مأخوذا في موضوع حكم مزاد لحكمه، ورابعة يكون مأخوذا في موضوع حكم مماثل لحكمه. أما الفرض الأول وهو أن الزن بالحكم مأخوذا في موضوع حكم مخالف لحكمه، فلا إشكال في إمكانه، كما إذا قال المولى إذا ظننت بوجوب الصلاة يجب عليك التصدق بجرح مني، ولا مانع من ذلك، فإن وجوب التصدق حكم مخالف لحكم الزن. إذا ظننت بوجوب الصلاة مثلا وجب عليك التصدق بدرهم أو دينار أو ما شابه ذلك، ولا محذور فيه ثبوتا، فأما إثباتا فهو بحاجة إلى دليل، فإن كان هناك دليل يدل على ذلك فهو، وإلا فلا يمكن الأخذ به في مقام الإثبات. وأما الفرض الثاني فهو أن الظن بالحكم مأخوذ في موضوع نفسه، نفس حكمه، فتارة يكون الظن مأخوذا في موضوع نفس حكمه بعنوان الترقية، ترقيته إلى المجنون بالعرس، وأخرى يكون مأخوذا في موضوع نفس حكمه بعنوان الصفاتية، وهي إضافته إلى المجنون بالذات، إما إلى المجنون بالذات، فعلى الأول لا يمكن أن يكون الذن تمام الموضوع، فإن المأخوذ في الموضوع إضافة الزيد إلى المجنون بالعرس، ولا يمكن أن تكون هذه الإضافة تمام الموضوع لأنها متقومة بالطرفين. فمن هنا ذكرنا أن القطع الطريقي وهو القطع المضاف إلى المعلوم بالعرس لا يمكن أن يكون تمام الموضوع، لا يمكن أن يكون تمام الموضوع، بل لابد أن يكون جزء الموضوع، وجزءه الآخر هو الحكم، والظن أيضا كذلك، فإذا كان المأخوذ في الموضوع إضافة الظن إلى المجنون بالعرس وترقيته إليه فلا بد أن يكون جزء الموضوع، وجزءه الآخر هو الواقع أي المجنون بالعرس. وأما إذا كان الزن مأخوذا لنحو الصفاتية أي إضافته إلى المجنون بالذات فلا مانع من أن يكون تمام الموضوع، فطالة يكون جزء الموضوع وجزءه الآخر الواقع، وأخرى يكون تمام الموضوع تمام الموضوع. فهنا صور ثلاث، صور ثلاث لا شبهة في أن فرج الأول أي صورة الأولى مستحيل، ولا يمكن أن يكون التناقض في موضوع حكمه لنحو تريقية أي إضافته إلى ما مجنون بالعرج، باعتبار أن حكمه حكم للجميع باعتبار أن الحكم جزء الموضوع، والشخص هذا الحكم حكم هذا الموضوع، فإذا يلزم توقف الحكم على نفسه وتقدم الحكم على نفسه، وهذا مستحيل. وكذلك الحال فيما إذا كان الظن مأخوذا في الموضوع بنحو صفتية وكان جزء الموضوع، فعندئذ يلزم محذور توقف الشيء على نفسه مباشرة بدون الحاجة إلى الدور. فإنما الكلام في أنه هل يمكن أخذ الدم المضاف إلى المعلوم إلى المجنون بالذات تمام الموضوع أو لا يمكن ذلك. أما في القات فقد تقدم أنه ممكن في الواقع، ولكنه لا يمكن بنظر القاطع لا يمكن أخذ القاطع تمام الموضوع إلى الحكم. أما في الواقع فلا مانع منه. وهل الدم أيضا كذلك أم لا نتكلم فيه.